أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. روى مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل لا يسلم وما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسير حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. ذكرنا هذا الباب في الحديث السابق، وهو باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تبارك وتعالى. المؤمن واثق في الله وأن الرزق بيد الله سبحانه، لا يزيد الرزق حرص حريص عليه، ولا يقلل من الرزق أن الإنسان يتركه ويتهاون في شيء، فكله مكتوب عند الله. يأتي الإنسان رزقه من حيث سعى إليه أو من حيث لم يسعى إليه، جاءه رزقه المقسوم. والله يقدر الإنسان على كسب بصورة معينة، فيضيق على إنسان ويفتح ويبسط لإنسان آخر، والله يفعل ما يشاء. فالمسلم يثق في الله سبحانه وأنه بيده الخير سبحانه تبارك وتعالى، وأنه يعطي، وعطاؤه كلام: كن كن، فيكون هذا العطاء من الله سبحانه تبارك وتعالى لعباده. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلما ينفق هذا الإنسان المؤمن، هو واثق في أن الله يخلفه خيرا مما أنفقه: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وقال: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فالإنسان المسلم ينفق ابتغاء وجه الله سبحانه، فالله يعطيه أفضل مما أعطى لله سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك. إنك أن تبذل، أن والفعل بعدها ده مصدر، معناه بذلك الخير خير لك، إمساكك الفضل والخير هذا شر لك. إنك أن تبذل الفضل خير لك. فالفاضل عن الإنسان هيعمل به إيه هذا الفاضل؟ فإذا كان من طعام لعله يشيله، وفي النهاية هذا الطعام ينتن ويلقى في المزبلة ولا ينتفع به. فإذا كان عندك فضل فعد به على من لا فضل عنده، فأعطي من الفضل الذي عندك. لم يأمرك أن تخرج من قوتك من الشيء الذي تحتاجه أو يحتاج عيالك، وإنما قال الفضل، إنك أن تبذل الفضل. وجاء في القرآن قول الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل العفو يعني الزائد عن حاجتك، أنفق من الزائد عن حاجتك. فإذا أنفقت من هذا الزائد فلك الأجر عند الله، ولك الوعد من الله أنه يزيدك، وأنه يزيد هذا المال ويعطيك خيرا من هذا المال في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة ثواب، في الدنيا يعطيك، ينمي لك هذا المال ببركة إنفاقك. يقول هنا صلى الله عليه وسلم: وأن تمسكه شر لك. يبقى بذل المال وبذل الفضل هذا خير لك، أن تمسكه شر لك. ولكن لا تلام على كفاف ولا تلام على كفاف. إذا كان اللي جاي أدي اللي خارج يبقى على ذلك ما هذا كفاف، يعني المال الذي يدخل إليك دخلك على قدر الواجبات من نفقتك، خلاص لن يلومك الله عز وجل على أنك لم تتصدق، فهو لم يعطيك ما تتصدق به. لا تلام على كفاف. قال وابدأ بمن تعول. يعلمنا أدب الإنفاق، أن المسلم لا يترك الواجب عليه ويذهب إلى النافلة، لا، ولكن يبدأ بالفرض الذي عليه، أن تطعم نفسك، أن تطعم عيالك، أن تطعم زوجتك، ثم تعطي أبيك، تعطي أمك، ثم تخرج الفضل بعد ذلك لمن أمرك الله عز وجل أن تخرج إليهم. فقال هنا وابدأ بمن تعول. واليد العليا يد المعطي كما جاء في الحديث الآخر خير من اليد السفلى. هنا تشجيع للمسلمين على الإنفاق، سواء كان عندهم مال كثير أو عندهم مال قليل، الجميع ينفقون، لأنه هنا الإشارة الجميلة اللي في آخر الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى. فمين من الناس يقول لا أنا يدي تبقى شر، يدي تكون أقل من غيري، غيري أحسن مني عند الله عز وجل، لا أنا أنفق أفضل، فتنفق فتكون يدك اليد العليا، هي أخير من يد الإنسان الذي يتكفف ويسأل الناس، اليد العليا خير من اليد السفلى. من الأحاديث ما رواه مسلم عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. ما سئل على الإسلام شيئا، يعني كأنه يتألف الناس، فيجي الإنسان يقول لا يأتي الديني وأنا أسلم، مش هتديني مش هنسلم، فهنا يطارد نديل ولا من الدهوش. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي. قد علم الناس أن الإنسان الذي يهديه الله عز وجل على يدك هذا خير عند الله من الدنيا وما فيها، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك مما طلعت عليه الشمس. يبقى هنا هذا الإنسان لو أنه قال له لا مش هنديك حاجة، يتسلم إخلاصا لله عز وجل يا بلاش، يقول بلاش، لعله يسلم في يوم من الأيام، ولكن خسرنا أنه أياما كثيرة كان فيها على الكفر، لا ندري ما الذي يصنعه في هذا الكفر. هذا الإنسان لو تؤلف على الإسلام دخل في دين الله عز وجل، يصلي لعله في البداية رياء لأنه أخذ مالا على ذلك، ولكن كلما دخل الإنسان في الدين وسمع إن الإيمان إذا دخل القلب انفسح وانشرح، فينشرح قلبه لهذا الدين، بدل ما هو إسلام علشان يأخذ المال من النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، يتغير هذا تماما ويبقى هو عايز ينفق، ويبقى إسلامه حبا في الله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا في دين الله. وده اللي حصل مع كل من أسلمه وتألفه النبي صلى الله عليه وسلم في البداية. فذكر لنا هنا لقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين. الرجل ده عايز نسلم بس اديني هتديني إيه لو أسلمت؟ طيب انظر بص الأغنام اللي بين الجبلين دول خدها كلها. الرجل فرح ودخل في الإسلام وأخذ الأغنام ودار على قومه اسلموا اسلموا ادخلوا في الإسلام، ده هيديكوا كثير، إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ده مش خايف يتفقر، ما بيخافش من الفقر، يبقى عنده كتير صلوات الله وسلامه عليه. فأعطى الرجل هذا الشيء. وبعدين حصل إيه؟ يقول إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، إسلامه طماع طامع في الدنيا، عايز مال من النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه صلى الله عليه وسلم، فما يلبث إلا يسير حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. يبقى الأمر أنه أعطاه ماله، ولكن مع ذلك علمه صلوات الله وسلامه عليه. إذا بالرجل ينتظم مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ينتظم مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع منه المواعظ، يدخل مع المسلمين القرب والاحتكاك بالمسلمين، يبين المحبة في الله سبحانه، شوية شوية ينسى إن هو كان داخل عشان يأخذ المال، ويبقى بعد ذلك الإسلام أحب إليه من أي شيء. روى مسلم عن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، وزع غنيمة أو نحوها وزعها، قال فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. يعني عمر رضي الله عنه ليه نظر، شايف اللي داهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يستهلوش، غيرهم أحسن منهم وغيرهم أولى منهم، فقراء ومؤمنون وإيمانهم جيد، واللي انت عطيهم دول إيمانهم ضعيف، ليه أعطيت هؤلاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء ضعفاء في الإيمان، إيمانهم ضعيف. والله عز وجل أبى للنبي صلى الله عليه وسلم البخل، فالله عز وجل يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أنفق أنفق ما تخفش أنفق، فهو ينفق وحي من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وهؤلاء يا إما هو يعطيهم وإما يقولون أنت بخيل، لو قالوا له أنت بخيل فسقوا بذلك وقد يكفرون بذلك أنهم يشنعون على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أسلموا. فلو أن إنسانا مسلما سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فهو أرحم بهم من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه. لو تركهم مش حديكوا حاجة، يوم يقولون أنت بخيل. فإذا قالوا هذا الشيء وقعوا في الفسق وقعوا في الكفر بعد ذلك، فكانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لا أنا مش بخيل، ومش عايز لهم أن هم يقعون في ذلك، أعطيهم المال وحسابهم على الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ولست بباخل صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من الأحاديث ما رواه البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، مرجعه من حنين، لكانت غزوة حنين سنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد فتح مكة توجه النبي صلى الله عليه وسلم لهوازن والمكان اسمه حنين، فكان معه المغانم صلوات الله وسلامه عليه. ففي الرجوع كان يستأني بهذه المغانم، يمكن يسلم هؤلاء اللي أخذنا منهم المغانم يوم يردها عليهم. هنا إسلام القوم أحب للنبي صلى الله عليه وسلم من المغانم، غنم جيش المسلمون مغانم، ولكن مع ذلك كان يود لو أنهم أسلموا هؤلاء فيرد عليهم المغانم، لكن ما أسلموش لغاية ما المسلمون بدأ كل منهم ينظر الغنيمة وقسم الغنيمة، عايزين الاسم بتاعتها. فقال فعلقه الأعراب يسألونه، يمكن الصحابة الذين معه يستحيون، وإن كانوا برضو يستشرفون عايزين من هذه الغنيمة، لكن الأعراب فيهم بجاح، فعلق تعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الدين الدين، فهو مش عارف يخلص منهم، فاحتك بشجرة من الشوك فخطفت رداءه، الثوب بتاعه اتعلق في الشجرة. قال حتى اضطروه إلى سمرة، السمر شجر الشوك العضاه في الصحراء، فالرداء بتاعه اتعلق بهذه الأشواك بتاعة الشجرة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضاه نعم لقسمته بينكم، لو كنت أنا أملك أد أشواك هذه الشجرة من بهيمة الأنعام كنت قسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، وحاش له صلوات الله وسلامه عليه. هو أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو أصدق الخلق، وهو أشجع الخلق صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، فالغرض أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ولا يمسك لنفسه شيئا، فإذا أخذ المغانم التي تخصه هو صلى الله عليه وسلم إذا به ينفق منها على أهل بيته وعلى أضيافه وعلى المسلمين أيضا. قال والخمس مردود عليكم، ليس لي فيها إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، يعني مش هاخده حطه في جيبي، مش هاخده حوشه وادخره، لا هرد عليكم أيضا من عطاء منه كرما منه صلوات الله وسلامه عليه. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، هذا وعد من الله سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أن مالك تزكيه تنميه بالإنفاق. أشوف هنا الأصل بننفق من المال بنقص المال، ولكن بيقول لي مش هيحصل، مش هيحصل إنك تخرج الزكاة والمال ينقص، المال يزيد بإخراجك هذه الزكاة وبإخراجك هذه النفقة. فإذا حصل أن أخرجت وحصل فيها شيء راجع نفسك إيه الأمر، لأن وعد الله عز وجل لا يخلف الميعاد أبدا، يبقى العيب منك أنت. فالإنفاق من المال يزيد المال، اسمه زكاة تنمية لهذا المال. فقال ما نقصت صدقة المال، بل وذكر في حديث آخر ثلاث أحلف عليهن، وذكر من ذلك أنه لا ينقص المال من النفق. قال ما نقصت صدقة من مال. الأمر الثاني وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، الجزاء من جنس عمل الإنسان، عفى فكان عزيزا، فالله عز وجل زاده عزة بهذا الشيء. قد يعفو الإنسان هو متعزز فعفى، ولكن عند الناس ينظرون انت وضعت نفسك، انت هونت نفسك، انت خليتهم يضحكوا عليك، انت خليتهم يستئلوا بيك، ليه بتعفو؟ فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا وعد من الله عز وجل، انك ان عفوت فكنت امام الناس الطرف الضعيف، لكنك عند الله يزيدك عزة بهذا العفو. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. التواضع لله سبحانه مش مظهرة، مش أن الإنسان يمشي مستكين بحيث الناس يقولوا عليه متواضع وأنه فيه محبة للمسلمين وأنه بيذل نفسه من أجلهم ينتظر أن يقال عنه ذلك، لا، ولكنها خلق وطبيعة في الإنسان، طبيعة أن يتواضع لله سبحانه وتبارك وتعالى. ما تواضع أحد لله، ما أي أحد، أي واحد يتواضع ابتغاء مرضات الله سبحانه وتبارك وتعالى الله يرفعه بهذا التواضع. خلق يعلمناه النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون من المتواضعين، أن يتواضع الإنسان. التواضع في الكلام، التواضع في المناقشة، التواضع في الأخذ والعطاء، التواضع في العفو عن الناس، التواضع في النظر إلى النفس والنظر إلى الغير، إنسان يكون متواضعا إذا تكلم مع الغير يشعر أن زي من حق أن أنا أتكلم، من حقه علي أنني أسمع من هذا الإنسان الذي يتكلم، أنه ينظر إلى رأي نفسه ورأي غيره يتواضع، أن الرأي الذي أقوله يحتمل أنه صواب ويحتمل إلا أن يكون خطأ إذا كان اجتهادا، أما إذا كان راجعا إلى نصوص الكتاب والسنة فلا وجه لأن يقال ذلك. لكن إذا كان يجتهد الإنسان في ظن من الظنون يقوم يتواضع مع غيره، والله عز وجل يقول أمرهم شورى بينهم، أمر المؤمنين، التشاور مش هيكون بالمجموعة متنافرين، مش هيكون بالمجموعة كل واحد معتز برأيه ومعتد به، ولكن يكون الشورى بين أناس كل واحد عايز يسمع رأي التاني إيه، بحيث أنه يزيد من رأيه برأي الآخر فيزداد تنقيحا لهذا الذي يقوله. فالإنسان الذي يتواضع ينظر لنفسه أنه خطأ، إذا نظر لإنسان من أصحاب المعاصي يقوم يعذره في نفسه، ما أنا برضو بقع في المعاصي، يأمه كل يمكن ربنا يتوب عليه يبقى أحسن مني، فيذهب إليه لينصحه بذهاب محبة، يحبه أنه مسلم، يكره منه هذه المعصية، يرجو من نصحه أنه يراجع نفسه ويبتعد عن هذه المعصية. لكن لو نظر للإنسان ده عاصي، ده رايح النار، ده رايح النار، فلان ده هالك، فلان ده كذا، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، المعنى إن أهلكه غروره، مغرور اللي ناظر كل الناس دول حيروحوا النار وهو بس اللي حيروح الجنة، يبقى هنا هذا أهلكهم لأنه إنسان مغرور. إذا رأى الناس حيروحوا النار اعمل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنكم تريدون النار وأنا أخذ بحجزكم، أنا بمسككم عشان ما تدخلوش النار، يبقى كن كالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في الخوف على أخيك المسلم أنه يقع في النار، لا تغتر وتظن في نفسك أنك أهل للصواب وأنك أهل للجنة وغيرك أهل للعذاب، لا، الإنسان يتواضع لله سبحانه، يجد نفسه من أقل الناس ومن أضعف الناس، وينظر إلى رأيه على أنه يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب، ينظر إلى غيره على أنه لعل هذا الإنسان الضعيف ربنا يوفقني بدعوة هذا الإنسان لي، فلا تستقل أحدا أبدا من الناس. من الأحاديث اللي في الباب حديث لعمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ثلاث حاجات يقسم عليها صلوات الله وسلامه عليه. الشيء الأول قال ما نقص مال عبد من صدق، يقسم على ذلك وهو الصادق المصدوق من غير حلفان، مصدقين كلامه صلوات الله وسلامه عليه، ولكن يزيدك تأكيدا مش ممكن تنفق والمال بتاعك يخلص ويضيع وينقص له. الأمر الثاني ولا ظلم عبد مظلمة، أو مظلمة، مظلمة أنها مرة أو هيئة المال مظلمة، مظلمة مرة واحدة، أو إنه هذه المظلمة اللي يظلمها صبر عليها إلا زاده الله عزا، إلا زاده الله عزا. شوفونا يظلم ويصبر على هذا الظلم وقد يكون قادرا على الدفع، يبقى هنا إذا صبر فله عند الله عز وجل العز. بس الإنسان المؤمن لا يذل نفسه ولا يهين نفسه، فلا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه، يعرض نفسه للبلاء لما لا يطيق، فإذا جاءه البلاء إلى عنده خلاص يصبر على هذا الشيء لأمر الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن لا يكون فيه تهاونه تضييعا لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما يكونش فيه تفريط في أمر دين ربنا سبحانه ويقول أنا بتواضع بذلك، إن يهان دين الله وهو يسكت يقول أنا أتواضع، لا، ولكن أمر الله عز وجل المسلمين بالجهاد في سبيله لإعزاز دين الله. فإذا كان الإنسان يتهاون في نفسه ومصلحة نفسه ولكن لا يتهاون في أمر دين رب العالمين سبحانه. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لا فتح عبد باب مسألة، يعني بدن هو يتكفف الناس، يمد إيديه للناس ويسأل الناس وما يشبعش، يطلب الدول وسلفني يا فلان وما يردش السلف، الدين يا فلان شحتني يا فلان، أنا أستاهل الصدق أنا، هذا يفتح على نفسه مش باب غنى، مش هيتغنى هذا الإنسان، وإنما يفتح على نفسه باب الفقر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أعظم الفقر الذي يبتلى به الإنسان وأشنعه فقر النفسي، فقر النفسي، يحس أنه فقير، يحس أنه مش لاقي، ويمكن حاطط تحت السرير فلوس كتيرة جدا مخبيها ومع ذلك يحس أنه فقير ومش لاقي وحموت من الجوع وكذا، ولعله يدخر هذا المال ويروح يشتري لقمة بفلفلاية يأكلها والمال حتى كنوز تحت الدولاب بتاعه مش عايزه، أهو هذا فقر. أي فقر أعظم من هذا الفقر؟ هذا فقر عظيم، فقر نفسي، ذل نفس الإنسان يستشعر محتاج لكل الناس، محتاج لكل الناس. المال الذي عنده لو كان كمال قارون ولكن حسب فقير حيخلص، حيضيع في يوم من الأيام، فعايز مالا فوقه، كلما طلب كلما فتح الله عز وجل عليه أبواب الفقر. قال صلى الله عليه وسلم وأحدثكم حديثا فاحفظوه، احفظوا هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر بذلك. قال إنما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا يعيش فيها أربعة نفر: عبد رزقه الله مالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل منازل. أفضل منزلة في الدنيا، أفضل منزلة في الآخرة. في الدنيا رزقه الله عز وجل المال، ففي هذا المال يعمل بعلمه علمه الله سبحانه. قال فهو صادق النية. عبد آخر بقى، وعبد رزقه الله مالا ولم علما ولم يرزقه مالا. الأول رزقه الله المال والعلم فيعمل بعلمه في ماله، ولجاء في الحديث الآخر فسلطه على هلكته في الحق، يعني أنفق هذا المال في الحق، في صلة الرحم، في إعطاء الفقراء والمساكين والمحتاجين، ينفق المال في حقوقه. إنسان آخر عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، يبقى رجل على علم ولكنه فقير، فهو صادق النية، فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، فهو بنيته فأجرهما سواء. شوفوا هذا ليس معه مال فقير، ولكن بيتمنى لو ربنا اداني حعمل زي فلان، ويوم القيامة أيهما يدخل جنة الأول؟ مين يدخل جنة؟ الفقير يدخل قبل الغني، كسب الفقير، كان مثل الغني في أفضل المنازل بنيته الحسنة وبفقره كان أسرع لدخول الجنة من الغني. قال وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. إنسان جاهل ولكن معه مال، معه فلوس، كل ما تجيله مناسبة من المناسبات يصرف وينفق في وجوه الشر، في وجوه الحرام ينفق. إنسان آخر غاوي مظهرة بس فقير وغلبان، ينظر لهذا الإنسان ربنا الدل ده، لو ربنا الداني أعمل أكتر منه وأكتر منه. فهنا الأولاني عمل المعاصي بهذا المال، الثاني معهوش بس علم الله عز وجل أنه ينوي يفعل هذه الفواحش لو أنه أعطاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأول فهذا بأخبث المنازل، والآخر قال وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء والعياذ بالله. حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. من الأحاديث أيضا ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها، ذبحوا الشاة ووزعوها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أي اللي بقي من هذه الشاة، فقالت عائشة رضي الله عنها ما بقي منها إلا كتفها، يعني تصرفنا في أكترها ويدوبك اللي شلناه هذا الكتف. قال بقي كلها غير كتفها، بقي كلها غير كتفها. هنا الأمر ما نظرش سبتولي إيه، ولكن نظر الدخل سلم لا توكي فيوكى عليك، وفي رواية أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. هي زوجة الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهي بتقول ليس لي مال إلا ما أعطاني الزبير، حنصرف ولا المال البسيط اللي هو بالدهولي ده خليه عشان البيت وخليه عشان كذا. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم إن ما تضيقيش، أنفقي مما أعطاك الله سبحانه وتبارك وتعالى، وبين لها أن الذي ينفق هذا ينفق الله عز وجل عليه، الذي لا ينفق ويدخر ويكنز هذا يعامل بمثل ما يصنع مع الفقراء، جزاء من جنس عمله. فقال لا توكي فيوكي الله عليك، أو فلا لا توكي فيوكى عليك. الإيكاء، الإيكاء ربط فم السقاء، الإربة يربط الفم بتاعها ربطها، هذا شبه به البخيل إنه معاه الفلوس ربطها في الحزمة قافل عليها مش عايز يطلع منها شيئا. فهنا هذا أوكى ربط، طيب حيعامل بهذا الشيء، الله عز وجل لا يعطيه أو يعطيه القليل زي ما هو بيطلع كده الشيء القليل فالقليل، فربنا يعامله بهذه الصورة أيضا. فقال لها لا توكي فيوكي الله عليك، قال أنفقي أو انفحي، أعطي يعني طلعي، أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك. الإحصاء يقعد إنسان اديت للفقير ده النهاردة ربع جنيه، اديت للتاني نص جنيه يبقى تلات أربع جنيه، اديت للتالي عمال يعد ويحسب ألا الفلوس تخلص، هذا يعامل بمثل ما أعد هذا الشيء الحسنة بعشر أمثالها من جنس هذه القلة التي أعطى. إنسان يخرج المال وما ينظرش ادى قد ايه، أخرج المال وجاله إنسان آخر فأعطاه مش ناظر أعطى قد ايه، فالمعاملة من الرب سبحانه وتبارك وتعالى معه كذلك. الله أحق منك بالجود، فإذا كنت كريما مع الناس فالله يقول أنا أحق بذلك منك. وإذا شفنا الإنسان التاجر اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء يوم القيامة وحسبه الله سبحانه، فلما سأله إنه هل عملت خيرا قط، الرجل مع الموقف العظيم بين يدي رب العالمين سبحانه اندهش وتحير ما بقاش عارف يقول خير، مش فاكر حاجة من الخير، قال ما عملت خيرا قط، ما عملتش حاجة أبدا. وبعدين ذكره الله بشيء يسير بسيط عمله، قال بلى بلى أنا افتكرت حاجة. إيه الحاجة؟ قال كنت أعامل الناس في التجارة يعني في البيع والشراء، فكنت أنظر الموسر، كنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. يعني لما يجي لي واحد غني واشترى وأخر يومين ثلاثة معلش بس بصبر عليه على الغني، الموسر كنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، الفقير اللي اشترى ومش قادر يدفع طيب خلاص بلاش. هنا الجزاء من جنس العمل. جواب رب العالمين إيه؟ قال نحن أحق بهذا منك، أنت تجاوزت، الله عز وجل أحق بالتجاوز منك، فتجاوز عنه وعفى عنه سبحانه تبارك وتعالى. فهنا جزاؤك مما تفعله، تنفق لله الله ينفق عليك، تعطي أكثر الله يعطيك أكثر. يقول هنا في الحديث ولا توعي فيوعي الله عليك، ولا توعي من الوعاء، قفل الوعاء، تاخد الوعاء وتغطيه عشان ما حدش ياخد منه، هتعمل هيتقفل عليك باب من ابواب الرزق اللي لو انت فتحت فتح لك هذا الباب من ابواب الرزق. حديث اخر وفيه مثال جميل يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق، مثال يضرب لهم المثل، والتوضيح بالمثل يقوم الإنسان يستحضر الصورة ويعرف حسنها أو قبحها. فقال مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. هنا اتخيل هذه الصورة، إنسان عايز يقاتل الأعداء وإنسان آخر عايز يقاتل، ده اشترى الجنة بتاعته القميص، قميص من حديد بيلبسه، حلقات قميص من حلقات من حديد عشان يتقي به سيف الخصم، وبعدين حط هذا القميص من رقبته راح منزله. الإنسان المنفق إيده سايبة مترخية بينفق بتتحرك إيده سهلة الحركة، القميص لبسه نزل سبغ لغاية وصل لرجليه. الآخر لا خايف ضامم إيديه على صدره وعلى رقبته مش عايز يطلع حاجة، القميص نزل اتحبس في هذا المكان ما نزلش. لما يقاتل هذا عدوه هذا عدوه أيهما ينجو؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت، يمد إيده القميص ينزل ويغطي سائر جسده، قال: أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه، لغاية ما هذه الجنة ثواب الله سبحانه تبارك وتعالى ووقايته لهذا العبد من النار تسبغ فوق هذا الإنسان فيقيه الله عز وجل النار. فهذا المثال أنه كلما أنفق كلما استرخت المفاصل ويسرت يده إذا بالقميص يداري هذا الإنسان. فقال صلى الله عليه وسلم: حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، يأشفه هنا القميص الذي لبسه هذا الإنسان دار كله لغاية صوابعه، كمان دارت صوابعه وكمان دارت أثار مشيه، تعفي أثره مع أو تعفو أثره، المعنى أنه عايز يدار من عدوه، هو لبس هذا القميص طب عايز يهرب من عدوه، إذا وهو يهرب القميص بتاعه بيجرجر على الأرض، يجرجر يقوم يطمس الأثار الأقدام يبقى الدار عن العدو بتاعه. كذلك هذا الإنسان الذي أنفق كأنه ستر نفسه من النار، فلا تلفح ولا تطول هذه النار. قال: وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها. الفقير تحدثه نفسه أنفق أنفق إيه، لا أنفقش، يروح مكتبت أكتر على الفلوس، يقوم القميص اللي لابسه من حديد وقف في مكانه ما بينزلش، لازقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. تسع لإيه؟ يوسعها عايز أنه ينجو من غضب الله ومن عذاب الله يوم القيامة، هو لا ينفق، لا يوسعها فلا تتسع. إذا هنا الإنسان المؤمن ينفق لله عز وجل، فينفق الله عز وجل عليه في الدنيا ويعطيه الأجر العظيم في الآخرة ويقيه النار والعياذ بالله منها. أيضا حديث آخر من حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. هذا قيد أن تنفق ولكن من مال طيب ليس من مال خبيث، بعدل تمرة بقدر تمرة مقدار تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه سبحانه. أي كرم مثل هذا الكرم العظيم من رب العالمين سبحانه، لا يدانيه كرم أحد من خلقه أبدا، فالله له المثل الأعلى سبحانه وتبارك وتعالى. النفقة اللي انت بتديها للفقير خد بالك بتكون في يد الله قبل أن يأخذها هذا الفقير، تكون في يد الله. ولذلك كان البعض من الصحابة يوم يطيب المال يطيبه، أنا حدي للفقير بدي لله سبحانه وتبارك وتعالى، طيب أطيب هذا حط عليه طيب عشان بيروح ليد الله قبل أن يأخذ هذا الفقير. قال: فإن الله يقبلها بيمينه سبحانه ثم يربيها لصاحبه، قبلها رب العالمين ورباها زادها لصاحبها، يبقى الأجر مضاعف 10 حسنات، لا تستاهل 100 حسنة، تستاهل 1000 حسنة، تستاهل أضعافا مضاعفة لا يعلمها إلا الله على شيء قليل فعلته. قال: ثم يربيها لصاحبها، والمثال كما يربي أحدكم فلوة، عندك الخيل اللي عندك ولد مهر صغير أنت بتربيه وبتأكله عشان يكبر فجأة بقى زي الجبل شيئا عظيما. قال: كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. عنه أيضا أبو هريرة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراد قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء. هذا الحديث ذكرناه قبل ذلك، حديث جميل فيه فضل رب العالمين سبحانه وكيف يعامل الإنسان عبده الجواد، إنسان كريم بينفق لله سبحانه تبارك وتعالى، جعل حظا في ماله لله لابد أن يخرجه في كل وقت. فهنا هذا الإنسان ماشي، واحد ماشي في صحراء لا سحابة، سمع صوت من السحابة اسقي حديقة فلان، هنا أراد الله عز وجل أن يسمعه ذلك وأن يريه حتى يحدث ونعلم نحن هذا الذي قاله. تتبع الماء، السحابة ماشي وراء السحابة شوف هتوصل لفين، مطرت السحابة أنا فين مطرت، نزلت في مكان حجارة في شراج، وإذا بها تأخذ مسلكا واحدا من مسالك ومسلك واحد بس، تمشي في طريق هذا المسلك لغاية ما توصل إلى حديقة إنسان، وصاحبنا وراها يدور رايح لمين. وصل إلى هذه الحديقة فسأل صاحبها: ما اسمك يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان. سمع نفس الاسم الذي سمعه في السحابة، فقال له: لما تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماء يقول اسق حديقة فلان لاسمك. أنا سمعت السحابة للمية دي جاي لك منها, سمعت صوتا يقول اسق حديقة فلان. قال فما تصنع فيها؟ قال أما إذ قلت هذا, أما إذ قلت هذا, المعنى إني عمري ما كنت أخبرك لولا أنك بشرتني بهذه البشارة. أنت أخبرتني يبقى تستاهل أخبرك بإيه هذا الشيء. أما إذ قلت هذا فإني أنظر ما يخرج منها من الحديقة فأتصدق بثلثه. نظر ما تصدقش بالنصف, ما تصدقش بالثلاث أرباع, ولكن الأقل. يبقى هنا تصدق بالثلث, والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, الثلث والثلث كثير. فأنفق الرجل لله عز وجل الثلث. قال فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثة وأرد فيها ثلثة. الثلث الثالث برد فيها زرع مرة أخرى. فكان هذا الذي أنفق الثلث أعطاه الله عز وجل سحابة بحالها تذهب لإنسان واحد. هذا كرم عظيم من رب العالمين سبحانه, نتعلم منه أن ننفق لله وأن نخلص النية وألا نستكثر شيئا أخرناه لله سبحانه, فإن الله يخلف خيرا وخيرا, والله خير وأبقى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم, وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.